لبيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في شرطية كون الحصاة بكرا، وذكرنا المدرك لذلك، ولكن طرحنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ماذا يقصد من البكر؟ هل يراد تلك الحصاة التي لم يرمى بها بنحو الجزم، أو الحصاة التي لا يعلم أنه قد رمي بها؟ فعدم العلم يكفي في كونها ذكرا يجوز الرمي بها. هذا سؤالك، السؤال الأول. والسؤال الثاني هو أنه هل المقصود من البكر هي التي لم يرمى بها رميا صحيحا، أو يعم حتى لو رمي بها رميا باطلا؟ والسؤال الثالث: هل المقصود من البكر ما رمي به، ما لم يرم به هذه السنة، أو يعم بنحو يشمل الذي، بأن يكون مقصود الذي لم يرم به أبدا، سواء كان هذه السنة أو لسنوات سابقة؟ هذه ثلاثة أسئلة طرحناها بداية محاضرتنا إن شاء الله تعالى هو من الآن. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، فيمكن أن يقال إن المدار هو على عدم العلم بكون الحصاة قد رمي بها، ولا يلزم تحصيل الجزم بأنه لم يرم بها. والوجه في ذلك إن هذا هو في نفسه شيء بعيد، يكاد لأجله يحصل للفقيه الأطمئنان بعدم اعتباره. يعني إن اعتبار الجزم بعدم الرمي بالحصاة هو في حد نفسه شيء بعيد، إذ لازمه تعذر الرمي، تعذر الرمي بكثير من الحصي، إذ أي حصاة في الغالب، وليس دائما، في الغالب نأخذها نحتمل أنه، نحتمل أنه قد رمي بها، ولا نقصد نقول ذلك دائما، بل هذه حالة متعارفة، وبالتالي يلزم تعذر الرمي بالحصاة المتعارفة، وهذا شيء بعيد يحصل للفقيه الاطمئنان بأن الجزم ليس بمعتبرين. وهذا ليس تمسكا، ألفت النظر، هذا ليس تمسكا بقاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كي يقال إن المدار بناء على هذا هو الحرج الشخصي، فيلزم أن نفصل بين الأشخاص. فمن كان يلزم الحرج في حقه فيجوز أن يرمي بالحصاة التي لا يعلم بأنه قد رمي بها، والذي لا يلزم الحرج في حقه يلزم أن يجزم لكون الحصاة لم يرمى بها. كلا، ليس المدرك هذا حتى يلزم هذا التفصيل. وكي يورد أيضا بأن قاعدة نفي العسر والحرج تنفي التكليف ولا تثبت صحة ما يؤتى به، فغاية ما يلزم منها لو أرد التمسك بها هو أنه يسقط اعتبار الرمي بالحصاة التي يجزم بأنه لم يرمى بها، هذا يسقط أصل الرمي. لأنه يكتفى بالرمي بما يحتمل أنه لم يرمى بها ويكون مجزئا. وبالجملة ليس مقصودنا من الاستبعاد الذي أشرنا إليه هو التمسك بقاعدة نفي الحرج، وإنما مقصودنا أن الفقيه يستبعد إلى درجة يحصل له إيش؟ الاطمئنان بعدم اعتبار الشرط المذكور أي اشتراط الجزم، فتعود الحجية آنذاك لمن تعود الحجية للاطمئنان ودون قاعدة نفي الحرج أو غير ذلك. إنه مضافا إلى هذا الوجه يمكن أن نتمسك بوجه آخر، وهو أن الصناعة والقاعدة تقتضي ذلك. يعني تقتضي إيش؟ تقتضي عدم اعتبار الجازم بأنه لم يرمى بها، وكفاية احتمال أنه لم يرمى بها. والوجه في ذلك هو أن الأصل يقتضي ذلك، أي يقتضي إحراج أنه لم يرمى بها بالحصاة، يعني هذه، فنشير إلى هذه الحصاة ونقول هذه نشوف هل رمي بها أو لا، ومقتضى الاستصحاب أنه لم يرمى بها، فالاستصحاب نفسه يكفينا لإثبات أن هذه لم يرمى بها ما دمنا نشك أنه رمي بها أو لا. ولا أقصد من هذا الاستصحاب استصحاب العدم الأزلي بأن يشار إلى هذه الحصاة ويقال إنها قبل خلقة أبينا آدم عليه السلام مثلا لم تكن ذاتها موجودة، ولا وصف أنه قد رمي بها ثم بعد ذلك وجدت ذاتها، ونشك هل ذلك الوصف الآخر يعني لم يرمى بها زال أو لا، فنستصحب من الأزل وصف أنه لم يرمى بها. كلا، لا أقصد ذلك حتى يقال إن هذا مبنائي أن يبتني على حجية استصحاب العدم أجلي. كلا، بل أقصد به استصحاب العدم النعتي، أي استصحاب العدم بعد وجود الحصات، لا استصحاب عدم الوصف قبل وجود. ودائما الفرق قبل وجود الحصات، دائما الفرق بين استصحاب العدم الأزلي والعدم النعتي شنو هو؟ إذا كان استصحاب عدم الوصف بلحاظ ما قبل وجود الذات هذا يعبر عنه بالعدم الأزلي، وأما إذا كان بلحاظ ما بعد وجود الذات هذا يعبر عنه باستصحاب العدم النعتي. إنه هنا نقصد من الاستصحاب هو استصحاب العدم النعتي، أي استصحاب العدم بعد وجود الحصات، حيث نشير إلى هذه الحصات ونقول إن هذه الحصات بعد أن تكونت، إيش متى تكونت؟ إيش مدري إيش متى تكونت؟ قبل سنة، قبل 100 سنة، قبل أكثر 1000 سنة، ما حينما تكونت ووجدت هي حتما لم يرم بها بعد وجودها بالمباشرة، أي بعد أن وجدت وفي آن وجودها وبعد وجودها بلحظة لم يرم بها، فمرت عليها لحظة بعد وجودها فجسمان لم يرم بها، ونشك هل زال هذا الوصف أي اتصافها بأنه لم يرم بها، هي سابقا كانت متصفة بأنه لم ير، هي كانت متصفة لم يرم بها، فنستصحب هذا الاتصاف أي اتصافها بأنه لم يرم بها، فيثبت بذلك المطلوب. إذن نستند إلى وجهين لإثبات كفاية عدم العلم، أي عدم العلم بأنه قد رمي بها ولا نحتاج إلى الجزم بأنه لم يرم بها. الوجه الأول هو الاستبعاد الموجب لإطمئنان الفقيه، الشيخ إذا تقول شيخنا أنا ما يحصل لي من هذا الاستبعاد إطمئنان، هذا محق إليه أم يخالي، أخذ بالوجه الثاني. أما من يحصل له الإطمئنان لا بأس، وأن أي حجة بعد بين الفقيه وبين ربه. والوجه الثاني هو التمسك باستصحاب العدم النعتي بالشكل الذي أشرنا إليه، ومن هذا يتضح أنه كان من المناسب. مو أنا شنو صلت الأضواء بشكل جيد، بشكل جيد صلت الأضواء، قلت أشير للحصات أقول هذه متصفة متصفة، مو لم يوجد رمي بها، لا لا أقول متصفة، هي متصفة والله، هذه الحصات هي متصفة، تحلف على هذا ولا إبني؟ هاي الحصات والله حينما وجدت في آن وجودي بعدما وجدت بثانية جزما لم يرمى بها، شنو أكو واحد قاعد هناك ما أدري حينما هي وجدت أو رمى بها شنو رأسين مقارنا لوجودها، جزما ما صار الشيء، فجزما بمجرد وجودها بعد لحظة بعد ثانية لم يرمى بها، فهي متصفة بعدم كونها قد رمي، فأستصحب الاتصاف، الاتصاف بالعدم كونها متصفة بعدم الرمي، هذا استصحاب العدم النعتي. مفاده ليس الناقصة، ليس الناقصة، أقول متصفة بما بالعدم، متصفة بالعدم مو عدم. زين، فإذا على هذا الأساس منه يتضح أنه كان من المناسب للسيد الماتن قدس سره أن يشير إلى هذا المطلب في عبارة الماتن ويقول يلزم أن تكون بكرا، بمعنى أنه لا يعلم، لا يعلم لا يجزم أنه قد رمي بها، ولا حاجة إلى الجزم بأنه لم يرم بها. كان من المناسب الإشارة إلى ذلك، ولكن غفلة تصير بعد هذا، مو ما أكثر ما يحصل لنا الغفلة من هذه، ولكن مقصود أنا أجزم بأن مقصوده قدس سره، لأن ماكو فقيه أستبعد أنه أكو فقيه يجي يقول يشترط ماذا، ما يصير على أي حال. اي صح، بس هذا جزم شي يسمونه، هذا جزم صناعي، يعني جزم صناعي يكون واحد شنو، لا خذاك، انا عيد اقول انا لا، هذا الشيء أنا إذا أقول أن يحتاج جزم ماذا؟ الآن هاي حصات موجودة، يلا تجزم بأنه لم يرم بها والجزم وجداني، لا كلامك الجزم الوجداني مو الجزم شنو التعبدي، دائما قول لما نتكلم هذا الجزم التعبدي يعني مال صناعة ومال هو يكون واحد مجتهد، لا كلامنا جزم وجداني، الكلام هو هنا الجزم الوجداني هل لازم أو لا، لا الجزم الوجداني ليس بشرطين، بل النتيجة راح تصير أنه ما دام استصحاب يكفي فراح يصير هذا جزم تعبدي مو جزم على أي حال، والمطلب صار واضح إن شاء الله. هذا كله بالنسبة إلى السؤال الأول، وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني، أعني أنه هل يلزم أن يكون الرمي صحيحا او يكفي ان يكون ولو رميا باطلا في سلب عنوان كونها ذكرا؟ والجواب المدار على الرمي الصحيح، فإذا رمي بها برمي غير صحيح فهي بكر بعد. والوجه في ذلك التمسك بالقاعدة الأصولية التي تقول إذا كان لدينا عام وخرج منه بالمخصص المنفصل حصة ودار أمر تلك الحصة بين السعة والضيق، فنقتصر على المقدار المتيقن، وفي الزائد عنه نتمسك بعموم عام، وموردنا من هذا القبيل، فإن العام الذي يوجد لدينا هو ما دل على لزوم الرامي، فإنه توجد عدة روايات مطلقة في هذا المجال، أي تدل على اعتبار الرامي. ثم جاء بعد ذلك مخصص منفصل، وذلك الذي اشترط بكارة الحصاد أن تكون ذكرى، وذلك المخصص هو على ما تقدم سابقا احد امور ثلاثة ذكرناه فيما سبق. الاول التأسي الذي اشار اليه صاحب المدارك، بمعنى انه صلى الله عليه وآله كان يرمي بالحصات البكر دون التي رمي بها، والثاني إطباق الأصحاب المتشرعة على أخذ الحصاد من مكان آخر غير مكان الجمرة، والثالث 3 مستندات قلنا، والثالث هو رواية مرسلة حريز التي دلت على أنه لا ترمي بحصل الجمار، يعني الموجود عند الجمار. ورواية عبد الأعلى التي مضمونها ذلك أيضا، يعني لا ترمي بالحصى الموجود عند الجمار. إن المخصصة هو أحد هذه الأمور الثلاثة. وإذا لاحظنا الأول أعني التأسي، فهو كما لا يخفى لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والمتيقن هو أنه صلى الله عليه وآله لم يرمي بمن؟ بالحصاة التي رمي بها رميا صحيحا، أما التي رمي بها رميا باطلا فلا نعلم أنه صلى الله عليه وآله لم يرمي. نعم، ما ندركه. فدليل التأسي لا يمكن التمسك به، فنتمسك حينئذ بعموم العام. وهكذا لو كان المستند هو إطباق المستند الثاني، إطباق الأصحاب، فإنه لبي أيضا، وغاية ما يثبته أن التي رمي بها لو سلمنا تماميته أن التي رمي بها برمي صحيح أطبق الأصحاب على أنه لا يرمون به، أما التي رمي بها برمي باطل هل أطبق الأصحاب على عدم الرمي به؟ هذا ليس بثابتين. إذن هو مجمل من هذه الناحية، إطباق الأصحاب نتيجته مجملة، فيتمسك بالقدر المتيقن وهو ما أشرنا إليه، يعني التي رمي بها برميا صحيح. وأما الثالث أعني الروايتين فهما قالتا لا ترمي بحصى الجمار، وغاية ما نستفيد من هذا التعبير لو تمت دلالته، غاية ما نستفيد أنه لا يرمى بما رمي به رميا صحيحا، فإن القدر المتيقن الذي يستفاد من هذا التعبير هو هذا المقدار دون ما جاء، فنتمسك بلحاظ ما زاد، أعني ما رمي به برمي غير صحيح، نتمسك بعموم العام. إذن المناسب هو أنه أن تكون البكارة بمعنى بكارة الحصاة بمعنى أنه لم يرم بها برمي صحيح. وأما السؤال الثالث فقد اتضح جوابه أيضا، قد اتضح جوابه من خلال ما أشرنا إليه. يا مولانا هي ما قالت، قالت لا ترمي بحصى الجمار. فهذا شنو لا ترمي بحصى الجمار؟ يعني شنو؟ يعني حتى التي ماذا لم يرب بها جسما. أتشي؟ إذا هذا خلاه يمكن الالتزام فيه، لا هذا ما له معنى. أنه هذا معناه دلالة ناقصة، يعني راح يصير على أن المدار هي في هذا الذي أنا كنت أقوله سابقا كنت أقول هذا المعنى، أن هاي دلالتها هي قاصرة، ليش؟ لأنه لعل وجودها عند الجمار هو إلى خصوصية أنه لا ترضي به، شو رمي بها ما رمي بها، رمي صحيح أو رمي باطل، هي خلي يصير تل منين؟ من الحصى عند الجمر، لعل الشرع يريده، هذا معناه إبطال علما لأصل الدلالة. الآن سلمنا على أن هذا محفوظ بنحو الطريقية دون يكون نسلم هذا حتى تتم الدلالة. بعد ما سلمنا أنه مأخوذ بنحو الطريقية دون الموضوعية، طريق بأي مقدار؟ هل إلى التي رمي بها رمي صحيح أو الأعم من ذلك، وحيث أنه مجمل من هذه الناحية نتمسك بالقلال.
مثلا أن الحصى وهي بيد المكلف يقال عليها أن حصى الجمار قبل أن ترمي تسمى بحصى الجمار، ذلك مطلق من هذا النحو.
انا اسلم لكم هاي قاعد ساعدوني ساعدكم الله كل شيء، يعني تردون تقولون هذه لا تدل اعلاما على اشتراط البكارة الحصى، هذه غاية ما تدل على الحص، ولما كانت يم الجمرة انت بعد تشيلها، رمي بها او لم يرمى بها من البداية، صحيح رمي صحيح او رمي بار، اصلا هي الى موت. هاي احمد على الموضوعية اقول قل في الذي نريده. الآن احنا يكون لما نسلم الدلالة يعني احملنا علما على الطريقية. وأما السؤال الثالث فقد اتضح جوابه، أعني أنه إذا رمي بها في السنوات السابقة فهل يمنع ذلك من صدق البكارة ولا يجوز الرمي بالحصات المذكورة؟ والجواب قد اتضح، حيث يقال لدينا عام خرج بالمخصص منه عنوان مردد بين الأقل والأكثر، وحيث أن المخصص منفصل ففيما زاد على القدر المتيقن نتمسك بعموم العام. هذا بالنسبة إلى الأسئلة الثلاثة المذكورة، بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.